الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الأمومة والطفولة في الإسلام. نواصل القراءة تحت عنوان التعليم. ولهذا المعلم على الطفل سيطرة بالغة وهيمنة كبيرة بجانب ليونة الطفل، وقبله التوجيه في أي اتجاه، فيستطيع المعلم حينئذ أن يسير بالطفل إلى اليمين أو اليسار، ويستطيع أن يعوده الفضائل ويجذبه إلى الخير أو يرمي به في الرذائل وبراثن الشر. ومن ثم كان تخلق المعلم بالخلق الفاضل وبخاصة أمام تلاميذه من أهم ما أوجبه الإسلام عليه. ولا نكون مبالغين إذا قلنا بوجوب أن يتعرف الولد على أخلاق معلم ولده قبل أن يضعه بين يديه، ليضمن صلاح الابن وتربيته تربية سليمة. روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان قال لمؤدب ولده: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. العقاب: عقاب الطفل إذا أهمل أو جنح إلى الخطأ مباح، استنادا إلى إباحة الإسلام ضربه على ترك الصلاة عند بلوغه 10 سنين، ولكن هذا العقاب المباح أمر بالغ الحساسية. فمن هذا المعلم الذي يباح له ضرب الطفل المقصر؟ إن قولنا الآنف بإباحة العقاب للطفل المهمل واستنادا إلى إباحة ضربه لو ترك الصلاة، هذا القول والدليل يتضمنان الإجابة على السؤال السابق. فالمعلم الذي يباح له ذلك إنما هو المعلم الذي يشبه الوالد، لأننا نبيح له ما أباحه الإسلام للوالد من الضرب على ترك الصلاة. وشبه المعلم للوالد يقتضي أن يكون قلبه مفعما بالرحمة والشفقة، وأن يكون حريصا على تعليم الطفل بكل الوسائل، وأن لا يلجأ إلى ذلك النوع من العقاب إلا بعد استعمال كل وسيلة للتقويم والتربية. المهم في ذلك أن يشعر الطفل أن العقاب لتقصيره وتفريطه في مصلحته، وأن يحس بأن الذي يعاقبه والد له أو شخص كالوالد. فإذا كان المعلم بهذه المثابة فإن الإسلام يبيح له هذا القدر من العقاب في مناسباته الملجئة لفائدته وجدواه. أما قسوة المعلم قسوة منفرة، وغلظته وفظاظته، فهذه أمور تصرف عن العلم وتبغض في التربية وتعقد نفوس الأطفال وتشعرهم بأن أماكن التعليم ما هي إلا سجون في صورة مدارس. ومن ثم رغب الإسلام في الرفق والشفقة حتى تتحقق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع بن عبد القيس، ولمس عنده أهم صفات المعلم فأقره عليها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجع ابن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الرفق والأناه. التدريب على الجهاد: يوجب الإسلام أن يتضمن برنامج التعليم للطفل قدرا من التدريب على الجهاد في سبيل الله، ليكون في المستقبل مهيئا للذود عن عقيدته ودينه ووطنه وحرمانه. فعن الشعبي أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف فلم يطق حمله، فشدته على ساعده، ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابني يقاتل دونك. فقال صلى الله عليه وسلم: أي بني، احمل هذا. فأصابته جراحة فصرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك جزعت. قال: لا يا رسول الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت أخي عميرا يتوارى يوم بدر، فقلت: ما لك يا أخي؟ فقال: أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله يرزقني الشهادة. فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده فبكى، فأجازه. وقال سعد: فكنت أعقد عليه حمائل سيفه من صغره، فقتل وهو ابن 16 سنة. أطفالنا معقد رجائنا. أطفالنا اليوم رجال المستقبل، والمستقبل لن يشرق ويضيء إلا برجال أقوياء أسوياء، ولن يكون الرجال هكذا إلا إذا تعاهدنا وتعهدناهم وهم في سن الطفولة الغضة والصبا اليانع، في سن التقبل والاستجابة. فإذا أردنا الحفاظ على الدين والذود عن الوطن والدفاع عن عزتنا وكرامتنا، فلنعود أطفالنا منذ الصغر على التمسك بالفضيلة والبعد عن الرذيلة، ولنعدهم إعدادا يكفل تحقيق ما نرجوه منهم في المستقبل. وأي إعداد للطفل لن يهيئه رجلا كما يطلب الوطن العزيز إلا إذا كان إعدادا يرضي الله سبحانه وتعالى كما بين في دينه القويم. ولعلنا في هذه العجالة نكون بينا شيئا من جوانب التربية للطفل على النهج السوي والمسلك السليم الذي أراده الإسلام وأقره منذ 14 قرنا من الزمان. أطفال تربوا كما ينشد الإسلام. بعد استعراضنا لتعاليم الإسلام الحنيف في ميدان تربية الطفل وتنشئته ليكون لبنة صالحة في مجتمع صالح، يجدر أن نرى نماذج حية كدليل واضح على جدوى تلك التعاليم الهادفة. وأفضل تلك النماذج كما يشهد التاريخ محمد عليه الصلاة والسلام في طفولته وصباه، وكان تربيته صلى الله عليه وسلم تربية يرضاها الله عز وجل، هي أساس التعاليم التي سيحملها ويدعو إليها عندما يكلف بالدعوة بها بعد أن يوحى إليه. فأبوه عبد الله من أشرف شباب قريش وأعدلهم مسلكا في الحياة، وقد أحسن اختيار زوجه، بل الله سبحانه وتعالى الذي اختارها له لتكون أم خير البشر جميعا. ومن ستكون على يديه هداية البشر بعد ضلال وغواية؟ ومن هذا اللقاء الطاهر الشريف كان إنجاب النور الذي أضاء الدنيا بعد ظلام. وهنا نقف لنرى مشاهد تكاد تقطع نياط القلوب. نرى محمدا صلى الله عليه وسلم في طفولته المبكرة يحيا بين أصابع الأسى، فلا يترك مرحلة من مراحل عمره إلا لينتقل إلى أخرى أقسى وأعنف، وكأن الله تعالى يعده منذ صغره لتحمل ما فوق طاقة البشر في سبيل الدعوة التي سيقوم بإبلاغها إلى الثقلين، وكأن الله تعالى يجبر قلوب من يأسون من قومه في حياتهم إلى يوم القيامة. حينما تعصر قلوبهم آلام الحياة، وحينما يقابلون شدائد الدنيا التي هي ضربة لازب على بني البشر، فأحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى يقابل في حياته منذ طفولته أشد مما يلاقون، ويتحمل قلبه الغض من الأسى والألم أكثر مما يتحملون. فليس لهم ولا لمسلم إذن أمام الآلام والمحن أو أمام ابتلاء الله تعالى واختياره لعباده إلا الصبر والتحمل حتى يفرج الله الكرب والعسر. ومن منا لا يحمي قلبه حينما يعلم أن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام ولد فلم ير صورة أبيه كما يرى الأبناء، ولم ينطق فمه بكلمة أبي واكتفى بكلمة أمي، حتى هذه الكلمة لم يدم نطقه بها طويلا، فقد ماتت أمه حينما بلغ السادسة من عمره، وهي السن التي يحتاج فيها الطفل إلى فيض من الحنان، وقد وجد مع موتها أن جناحي الحنان من حوله مهيضان، لا أبا ولا أم، فانتقل إلى مصدر آخر للحنان، لكنه لا يعدل الأب ولا الأم، انتقل إلى كفالة جده عبد المطلب، فأفضى عليه جده الحنان كله، لكنه لم يغنه عن حنان الوالدين، وهذا المصدر أيضا لم يدم طويلا، إذ مات جده بعد عامين من كفالته له، فانتقل وهو في الثامنة من عمره إلى رعاية عمه أبي طالب، وكان ذا عيال كثيرين وليس ذا مال كثير. فعاش محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الخضم من الولد، وكان إذا استرجع بالذاكرة سنية طفولته التي ما زال يعيشها وجدها مترعة بالألم، فالموت يتخطف مصادر الحنان من حوله في صور متلاحقة، والطفل يعيش وسطها صابرا جلدا، كأنه يستعجل عقلية الرجال وتحمل الرجال. وهنا ينبغي أن نلحظ أن التدليل المسرف للطفل يفقده الشخصية السوية والعقل المتزن. فمحمد عليه الصلاة والسلام أعطي لمرضعة غير أمه، هي حليمة السعدية، وكانت فقيرة، فقضى صدر حياته في بيت ليس فيه الترف المسرف بل القصد والتقشف، وعاش هذا الصدر من حياته في الصحراء حيث الصفاء والنقاء، نقاء الرمال وصفاء السماء، وحيث الاعتماد على النفس، وحيث الخشونة في العيش، وكأنه بذلك قد هيئ لفراق والديه، فلا يلتصق بهما التصاقا، التصاقا يهلكه لو قدر الله تعالى موتهما. إن طفولة محمد صلى الله عليه وسلم طفولة مثالية، وتعتبر نموذجا يحتذى لسلامة النشأة واستواء الشخصية من مراحل العمر. إن المناخ الذي عاش فيه وهو طفل مناخ طاهر نظيف، ليس فيه شيء من فساد التربية ومساوئ التنشئة التي إن وجدت في مناخ أو بيئة كونت شخصيات سيئة يصعب إصلاحها بعد نشوئها على السوء والفساد. ثم انتقل محمد صلى الله عليه وسلم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وكأنه اجتاز مرحلة الصبا لقيامه فيها بأعمال الشباب بل الرجال، فلم يبلغ الثانية عشرة من عمره حتى يكلم عمه أو يكلمه عمه ليعتمد على نفسه، فيدفع به عمه على ذلك باصطحابه معه في التجارة، فيجد من ابن أخيه العقل الراجح والسير المتزن والتفكير الواعي السليم. حتى لعبه صلى الله عليه وسلم كان فيه شريفا عفيفا، لعب ذات يوم مع أترابه، فكانوا يرفعون ثيابهم يحملون فيها الأحجار ينقلونها من مكان إلى مكان بحجورهم، وكان محمد عليه الصلاة والسلام دونهم يشد ثيابه على جسمه ولا يرفعها تعففا وتأدبا، حتى مغريات الشباب كان إذا مالت نفسه إليها نام دون أن يشاهدها حتى لا تفسد عليه طبعه النظيف. فلقد كان يرعى غنم أهله ذات يوم ومالت نفسه إلى النزول حيث أماكن اللهو والمتعة، فعهد إلى زميل له ليلحظ غنمه حتى يعود. ولما وصل إلى مكان اللهو غلبه النوم فنام. نام ولم يستيقظ إلا حينما لفحته حرارة الشمس، وتعلم في شبابه المبكر ضرب النبال وحمل السلاح، فوقف مع أعمامه في حرب الفجار وهم يصدون قبيلة هوازن. ولما أسفرت الحرب أو انتهت بحلف الفضول، كان محمد صلى الله عليه وسلم من حاضري هذا الحلف ليشهد ما يقوم به الرجال. نعود فنقول إن طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصباه وشبابه كل أولئك كان غاية في المثالية المنقطعة النظير. فالفتيان والصبية والشباب من حوله في لهو وضلال ومجون، وهو من بينهم في عمل جاد وتفكير سام وهمة عالية وعزوف عما يعج به المجتمع آنذاك من فساد وانحراف في العقيدة والسلوك. وفي يوم كلمه عمه أبو طالب قائلا: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، وخديجة بنت خويلد تستأجر الرجال للتجارة في مالها نظير جعل، فهل لك أن أكلمها؟ فقبل هذا العرض قائلا: ما أحببت يا عم. وحينئذ انتقل محمد عليه الصلاة والسلام إلى مرحلة الاعتماد الكامل على نفسه مبكرا، أو دخل حمى الرجولة قبل أترابه وأنداده. عناية الله سبحانه وتعالى له حفظته، فهيأت له المناخ النظيف والبيئة السليمة، وخلقت فيه النوازع الخيرة التي تجنح إلى رياض الحق والصلاح، وينأى به عن مواطن الرذيلة ومباءات الفساد. وكأن طفولته هذه تهتف بأمته أن يسيروا على هذا النهج في التربية، فحياته كلها طفلا وصبيا وشابا ثم رجلا أسوة حسنة للبشرية جمعاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي القرآن الكريم وتاريخ الصحابة الأجلاء نماذج حية لطفولات مثالية ولنوع من التربية فذ فريد. فلقمان الحكيم وهو يوصي ابنه تلك الوصايا الجامعة الحكيمة إنما كان يرسم صورة نابضة للفتى المثالي في الحياة، وكأنه بذلك يضع معالم الطريق أمام الابن منذ صغره أو منذ فجر حياته كي لا يحيد عنه مهما تباعد به الزمن. فمنذ يعي الطفل ينبغي توجيهه إلى ما تسلم به عقيدته ويصلح سلوكه وتسمو منازعه، ليشب على هذه السلامة في العقيدة وعلى هذا الصلاح في السلوك وذلك السمو في المنزع، فيكفي المسؤولين عنه في الكبر الجهد الكبير الذي يبذلونه في التقويم والإصلاح. فجاءت وصايا لقمان الحكيم لابنه ذات مناح ثلاث. المنح الأول منح تأصيل العقيدة السليمة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذا المنح تأتي الوصية بالوالدين لعظم أمرهما وخطورة عقوقهما. والمنح الثاني منح التنبيه إلى قدرة الله تعالى على كل شيء وعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. والمنح الثالث منح تحسين السلوك والسمو بالمنازع الفطرية. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فوصايا لقمان هذه تضمن بعد الانصياع لها إيجاد الإنسان المثالي على مسرح الحياة لتطيب الحياة. وسنعرض لبيان قيمة هذه الوصايا في حياة النشء في كل جيل بعد قليل إن شاء الله. وإسماعيل عليه السلام حينما استجاب لأبيه ورضي بأن يذبحه قربانا لله كان آية واضحة على نتيجة حسن التربية، وكأن في ذلك إشارة وتنبيها لأولياء الأمور إلى أن حسن التربية يثمر الطاعة المرجوة من الأبناء والاستجابة للنصح والإرشاد، وهي ثمرة حلوة تريح الآباء وتبهج نفوسهم. فليس في الحياة أفضل من أولاد طائعين مستجيبين، وليس في الحياة أيضا آلم وأشقى من أولاد ديدنهم المخالفة والعناد. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى نصائح تربوية لتكون نبراسا للآباء وتوجيها للأبناء بغية أن يصير هؤلاء وهؤلاء من السعداء إن شاء الله تبارك وتعالى. الوصايا العشر في مجال التربية. أولا، لقد أصبح من البدهي لدى كل من يتصدى لتربية الطفل أن القدوة الحسنة خير وسائل التربية، ومن ثم تكون الوصية الأولى بالحرص كل الحرص على أن يبدو الوالدان ومن يقومون بتربية الطفل وتهذيبه في الصورة اللائقة التي يرضاها الله الخالق سبحانه وتعالى والتي يقرها العقل. فإن ظهور المشرفين على الطفل في تلك الصورة خلقا وسلوكا يكفي هؤلاء المشرفين مؤونة الزجر والنهي، ويجعل الأولاد يسيرون تلقائيا في الطريق المستقيم والجادة السوية. فمثالية الوالدين لا تنتج سوى مثالية الأولاد. فالطفل في صغره كالصفحة البيضاء أو الورق الحساس الذي يستخدم في التصوير والأفلام، إنه يلتقط كل ما يقع تحت حسه ويحتذي كل ما يشاهده إن خيرا واعتدالا وإن شرا وانحرافا. إن الطفل في صغره يعد والديه المصدر الأساسي لاستقاء ما يعينه على الحياة، أو يعتبرهما النافذة الوحيدة التي يطل منها على الحياة. فإذا كان هذا المصدر صافيا من شوائب الانحراف خاليا من أدران الفساد كان كالمنبع النظيف الذي يرسل الماء الفرات. فالصدق والإخلاص وحب الخير للناس من الفضائل المحمودة التي يرجو كل والد أن تنطبع في شخصية ولده، ولكن هذه الرغبة لن تتحقق إلا إذا كان الوالدان بسلوكهما يشعان هذه الفضائل كمصدر النور الساطع الوهاج. فلا يعقل أن يلتزم الطفل الصدق ووالداه أو أحدهما يلتزم الكذب. فالوالد الذي يطلب من ابنه أن يخبر الطارق بأن والده غير موجود لعدم رغبته في لقائه هو والد يجني على ابنه دون أن يشعر، فقد سقاه الكذب ونشأه عليه. فليتق الله كل والدين في أولادهما، وليحرصا كل الحرص على أن يكونا أمام أولادهما صورة مشرقة من حيث السلوك والخلق والنهج السوي في الحياة. إن بدو الوالدين أو المعلمين أمام الأطفال في صورة مهزوزة أو منحرفة عن الجادة التي رسمها ديننا الحنيف يشكل أطفالا مهزوزي الشخصية منحرفين، وحينئذ يكون من العسير على من جنوا عليهم لجهلهم بأصول التربية السليمة أن يقوموهم أو يرجعوهم إلى الطريق السوي، وحينئذ أيضا لا يجوز لهم أن يصرخوا أو يستغيثوا من سوء سلوك أولادهم، بل عليهم أن يرددوا المثل العربي القديم: على نفسها جنت براقش، فهم الجنات وإن كانت جنايتهم بدون قصد، ولكن النتيجة وخيمة أمامهم يكتوون بنارها، فلا يعفيهم من الذنب حسن النية وعدم القصد. ونحن الآن من جانبنا في هذا المجال نسدي تلك النصيحة: فالدين النصيحة، حتى نقطع حجة من يعتذر بعد فوات الأوان، ونهمس بل نهتف في آذان القائمين على تربية الأطفال أن يلزموا السلوك الحسن أمام الأطفال حتى تجنوا ثمارا يانعة حلوة، وحينئذ تكونون كالذراع الذي يكد في رعاية زرعه بمهارة وحذر لينعم بعد الكد بجود الثمار ووفرة المحصول. ثانيا، غرس العقيدة وتأصيلها. إن العقيدة السليمة تغرس في نفس الطفل بوسائل عدة، أولها بل أهمها انبعاثها من نفس القائمين على تربية الطفل، فحرارة العقيدة تنبعث من نفس صادقة إلى نفس غضة صافية، فتستقر فيها استقرارا يصعب معه اقتلاعها مهما كانت وسائل الاقتلاع. فالوالدان ذوا العقيدة السليمة يكون أولادهما ذوي عقيدة سليمة أيضا، فهذان الوالدان يقومان في البيت بسلوك ينم عن سلامة العقيدة واستواء الفهم، وينطلقان دائما بما يتفق وتلك العقيدة في سلامتها واستوائها، والأولاد من ورائهما أو من حولهما بحكم التقليد والاحتذاء بما يقوم به الوالدان، ويرددان دائما ما يردد الوالدان من عبارات الإيمان واليقين، ويكون ذلك بمثابة البذرة الأولى لسلامة العقيدة لدى الأطفال. ولا على الوالدين حينئذ سوى إرواء تلك البذرة بما يقويها وينميها في نفوس الأطفال بلفت نظرهم دائما إلى مظاهر قدرة الله تعالى في الكون، وإفهامهم دائما بأن هذا الكون الفسيح وتلك الطبيعة الجميلة الخلابة هي من صنع الله الواحد الأحد، وتنبههم كلما قاموا بعمل صالح إلى أن جزاءه من الله الجنة، والجنة أجمل وأفضل من كل ما يشاهده الطفل في الحياة من مناظر آسرة وجمال خلاب وطيبات ممتعة. وتنبههم كلما قاموا بعمل سيء إلى أن جزاءه النار، والنار مؤلمة وهي في إيلامها أشد من كل ما يحسه الطفل في الحياة من الوالدان من ألوان العقاب وغيره، فينشأ الطفل وفي ذهنه أن الله تعالى الذي خلقه وخلق له المتع التي ينعم بها في الحياة يجازي المحسن على إحسانه بالجنة ويعاقب المسيء على إساءته بالنار، فيشب ملتزما لا فوضويا لتأكيد مبدأ الثواب والعقاب لديه منذ الصغر، ويشب محبا لله الخالق الذي خلق له كل ما يتمتع به والذي يدعوه إلى الحق وفعل الخير وينهاه عن الشر وفعل السوء وتثمر البذرة بعد استوائها شجرة تثمر العقيدة السليمة والسلوك الحميد.